إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فهدى الله به من الضلالة وبصر به من العمى، وأحيى الله على يديه هذا الإنسان التائه وأحيى الله على يديه هذا الإنسان التائه الحائر، فكان ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم ميلادا جديدا لهذا الإنسان، ومبعثه حياة للبشرية جمعاء. وجعل الله سبحانه وتعالى جعل الاستجابة لدينه واتباع نبيه ورسوله هو الحياة الحقيقية، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فكيف يدعون الله عز وجل إلى الحياة ونحن أحياء؟ وما هي الحياة الحقيقية؟ وهل تعني الحياة الأكل والشرب والعمل وبناء المدن وتشييد المباني وصناعة الآلات؟ وماذا يريد الله عز وجل بهذا الخطاب: إذا دعاكم لما يحييكم؟ إن الله عز وجل يوجهنا في هذا الخطاب إلى أمر عظيم، ألا وهو بيان أن حياة الإنسان الحقيقية تبدأ عندما يستجيب لأمر الله ورسوله ويلتزم بهما ويطبقهما في واقع حياته. فما أرسلت الرسل وما أنزلت الكتب إلا لبيان واجب العباد تجاه ربهم وتنظيم حياتهم، وهي حياة القلب والعقل بالعقيدة، حياة بالعقيدة التي تعمر القلب فتملأ كيان الإنسان نوراً وهداية. قال جل وعلا: أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وهي العقيدة التي تهدي العقل وتضبط حركته وعمله فتحميه من التيه والضياع، وهي حياة للروح والجسد، ولن تتحقق هذه الحياة إلا بوحي الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالذين يستجيبون لله وللرسول ظاهرا وباطنا هم الأحياء وإن ماتوا، وهم الأغنياء وإن قلت ذات أيديهم، وهم الأعزة وإن قل الأهل والعشيرة، وغيرهم هم الأموات حقيقة وإن كانوا أحياء الأبدان، يسعون بين الناس ذهابا وإيابا، أموات غير أحياء وما يشعرون. وهم الفقراء ولو امتلأت خزائنهم بالذهب والفضة. وكان من فضائل اتباع هذه الأمة فرداً أو أفراداً وجماعات وشعوباً ودولاً لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيق هذا الدين في واقع الحياة، أن خص الله عز وجل هذه الأمة المتبعة لنبيها صلى الله عليه وسلم، خصها وشرفها وميزها على سائر الأمم والأديان بالعديد من الخصائص والمزايا، تفضلاً منه ورحمة، تفضلاً ورحمةً بها، وتكريماً لرسوله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، المبعوث فيها رسولاً للعالمين. فكانت سمة الخير صفةً بارزةً في عبادتها وسلوكها وأخلاقها، بل حتى في مظهرها وأعيادها وعلاقاتها، لتعيش الحياة الطيبة والسعادة الأبدية. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها المسلمون، وإن أعظم خصوصية لهذه الأمة هي التوحيد، فالمسلم يعتقد أن الخالق والرازق والمدبر هو الله عز وجل، وأنه هو المستحق للعبادة والخضوع والذل والخشوع بين يديه. قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فلن تضل هذه الأمة عن ربها ما دامت عقيدة التوحيد هي السمة البارزة في حياتها. ومن ينظر إلى أمم الأرض فلا يجد أمة توحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته غير أمة الإسلام. فاليهود والنصارى قد انحرفوا قديما عن هذا الصراط وعبدوا غير الله عز وجل. قال جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. والهندوس يعبدون البقر، والصينيون واليابانيون وبعض دول آسيا يعبدون بوذا، وهناك أمم وقبائل في إفريقيا وغيرها يعبدون الخرافات والشعوذة، وهناك أمم وقبائل تعيش حياة الوثنية والجاهلية الأولى، والقائمة طويلة. وخص الله عز وجل هذه الأمة في أداء العبادات من صلاة وصيام وحج وغيرها، وخصها أن جعل صفوفها في الصلاة كصفوف الملائكة، ولم يكن هذا لأمة قبلها. ففي الحديث الذي أخرجه مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، يعني صفوفنا في قيامنا للصلاة كصفوف الملائكة، وجعلت الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وميزت هذه الأمة بنصرها بالرعب، وأحلت لها الغنائم، وجعل الله لها الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع، والأولاد الصغار والصالحون يشفعون، لآبائهم وأمهاتهم، والشهداء يشفعون، وحفظة القرآن يشفعون. ففي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبلي، أو لم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ومن خصائص أمة الإسلام أن الله عز وجل قبل شهادتها وجعلهم شهداءه في أرضه. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جنازة مرت فأثني عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. ثم مرت أخرى، جنازة أخرى، فأثني عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. فلما سأله عمر عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فالمسلم الحق هو من يحسن علاقته بربه وبالناس من حوله، ويؤدي الحقوق والواجبات التي عليه، ويبتعد عن الحرام، ويكف يده عن أخذ حقوق الناس وأموالهم، ويحفظ دماءهم، حتى ينال هذه الشهادة التي تكون سبباً في سعادته وراحته في الدنيا والآخرة. بل هذه الأمة تشهد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه بلغ رسالة ربه، وتشهد للأنبياء من قبله. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجيء نوح وأمته يوم القيامة، فيقول الله تعالى لنوح: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نذير. فيقول لنوح، فيقول الله تعالى لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فنجيء فنشهد أنه قد بلغ. قال: فذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن خصائص هذه الأمة أنها محفوظة من الهلاك والاستئصال، فلا تهلك بالسنين ولا بجوع ولا بغرق، ولا يسلط عليها عدو من غيرها فيستبيح بيضتها ويستأصلها. ففي صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى للأرض، أي قبضها وجمعها، إن الله زوى للأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الروم وفارس، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، فالروم يغلب عليهم البياض، وبطبيعة الحال كان نقدهم الذهب الأحمر، والفرس يغلب عليهم الدهمة والسواد أو الحمرة، وعملتهم بطبيعة الحال الفضة البيضاء. فأعطيت الأحمرين، فأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني فسر الأحمر والأبيض بملك فارس والروم، وإني سألت ربي ألا يهلكها بسنة عامة. سأل الله عز وجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يهلك أمته، أمة الإسلام، بسنة عامة، يعني بجفاف يعم الأرض الإسلامية كلها. أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليها عدوا من غيرها، وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم يعني مجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم، يعني أنه يقضي على الإسلام قضاء مبرما ولم يبق له أثر ولا وجود ولا دولة. وإن ربي سبحانه وتعالى قال: يا محمد إني قضيت قضاء، فإذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا حكم الله حكما فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. الله عز وجل استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم في أن لا يهلك أمة الإسلام بقحط عام، لا يمكن أن تهلك الأمة بالقحط، ممكن أن يصيب يعني جهة معينة من بلاد الإسلام القحط والجفاف ويموت الناس بسبب الجوع، ولكن هناك أراضي أخرى في بلدان إسلامية أخرى يكون فيها الخصب ويكون فيها رغد العيش. وأن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. تكفل الله عز وجل بأن لا يسلط عدوا من غير المسلمين على المسلمين يستأصلهم ويقضي عليهم بالمرة، هذا ما يمكن أن يحصل أبدا. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع الأرض جميعا أن يقضوا على الإسلام وأهله لما استطاعوا. قال، وهذه الخطيرة، قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فأغلب الفتن والمصائب على المسلمين في بلاد المسلمين هي من المسلمين أنفسهم، فبعضهم يقتل بعضا، وهذا هو المشاهد وهذا هو الواقع وهذا مصداق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. المسلمون يهلكون أنفسهم بأيديهم وبأنفسهم. الله عز وجل لم يتكفل بمنع هذا، فلو عمل المسلمون على أن يعيشوا الأمن والسلام وأن يقف بعضهم بجانب بعض وأن يحسن بعضهم إلى بعض وأن يتنازل بعضهم لبعض لعاشوا حياة مطمئنة سعيدة آمنة، ولكن إذا اختلفوا وتفرقوا وتقاتلوا فإن الله لا يمنعهم من ذلك لحكمته سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. قد قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، ومما اختص الله به أمة الإسلام أن جعلها أقل الأمم عملًا وأكثرها أجرًا، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والعمل الصالح بنية صادقة قد يكون سبباً في دخول جنة الله ورضوانه. فالصلاة والصيام والحج والصدقة وبذل المعروف وتقديم النفع وغير ذلك من الأعمال ولو كان يسيراً قد يبلغ بصاحبه رضوان الله عز وجل ورحمته وجنته. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جبيرية رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها في موضع صلاتها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، يعني بعد أن طلعت الشمس ودخل وقت الضحى، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليه؟ لا زلت جالسة في مكانك في مكانك تذكرين الله عز وجل على الحال التي ذكرت تركتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. صلى الله عليه وسلم: أنا قلت أربعة الكلمات ثلاثة المرات لو جبنا هذا الذكر ديالك هذا الصباح كامل اللي عملتي وهذه الكلمات الأربعة اللي قلت أنا ثلاثة المرات لو وضعنا هذا في كفة وهذا في كفة لرجحت هذه الكلمات الأربعة ولا غلبت هذا الذكر الطويل التي قلته. ما هي الكلمات الأربعة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذه الكلمات الأربع هي كلمات خفيفة يقولها الإنسان ثلاث مرات فهي تزن أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فانظروا رحمكم الله إلى هذا العمل البسيط اليسير لو قام به كل واحد منا بنية صالحة وعمل خالص لهذبت النفوس وتآلفت القلوب وانشرحت الصدور وزادت الأجور وغفر الله به الذنوب. عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. إن المؤمن إذا لقي أخاه المؤمن فسلم عليه السلام عليكم وصافحه تناثرت خطاياهما تساقطت الخطايا والذنوب كما يتناثر ورق الشجر. وخاصة في أيام الخريف التي تشاهدون كيف تسقط أوراق الشجر بكميات كبيرة. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. بل حتى الكلمة الطيبة يؤجر العبد عليها والبسمة يؤجر عليها وحتى النية الصالحة يؤجر عليها. عن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة حسب إخلاص العبد وقربه من الله عز وجل. وإن هم بسيئة هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة إذا تركها لوجه الله. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري. فأخلصوا رحمكم الله النيات وأحسنوا الأعمال واغتنموا مواسم الطاعات وأوقات القبول للدعوات ولنحذر من الظلم والعدوان على بعضنا البعض ولنصلح ذات بيننا. فقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك فقال فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالنزاعات والخصومات على هذه الدنيا قد تذهب الدين والإيمان من القلوب. وما فائدة الحياة وقد فقد المرء دينه وخلقه وأمانته؟ فإذا كان الله عز وجل خص هذه الأمة بخصائص وميزها عن غيرها فإن ذلك بسبب ما تحمله من قيم وأخلاق ومبادئ. فعلى المسلمين أن يتميزوا بتزكية نفوسهم بالإيمان والتقوى ومراقبة الله عز وجل وأن يتميزوا بأخلاقهم الفاضلة وسلوكهم الحسن مع جميع الناس من حولهم وأن يكونوا لبنة صالحة في بناء هذه الأمة. فلا حياة بلا إيمان ولا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إخلاص ولا حياة بلا أخلاق ولا حياة بلا قيم ولا حياة بلا اتباع واقتداء برسول الهدى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر.